بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب كتاب الحيض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستحاضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان نوع آخر من أنواع الدماء الطبيعية عند النساء، ألا وهو دم الاستحاضة. وقد تكلمنا في اللقاءات الماضية أن الدماء الطبيعية عند النساء ثلاثة: دم النفاس، ودم الحيض، ودم الاستحاضة. والاستحاضة هو الدم المستمر الذي لا ينقطع في زمن يسير، لا ينقطع في زمن يسير، بخلاف الحيض. الحيض ينقطع في زمن يسير، أما الاستحاضة فتستمر. ولذلك يشبهه العلماء بالسلس، سلس البول الذي يستمر مع الإنسان. ذكر العلماء جملة فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. هذه الفروق ترجع إلى اللون، وإلى الرائحة، وإلى قدر الدم. فذكروا أن من جهة اللون دم الحيض أسود، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر. وقد يكون يعني دم الحيض باللون البني الغامق. وأيضا من جهة الرائحة ذكر العلماء أن رائحة دم الحيض رائحة نتنة كريهة، بخلاف دم الاستحاضة فرائحته تشبه رائحة الدماء المعتادة التي تخرج من الإنسان كالجروح، فهي تشبهها. والفرق الثالث، قال العلماء أن دم الحيض غليظ ويكون على شكل كتل أو فيه غلظة عموما، وأما دم الاستحاضة فهو رقيق، فهو رقيق دون ذلك. اليوم طبعا الأطباء ذكروا فرق رابع، وقالوا أن دم الحيض لا يتجمد، لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة. وما ذكرناه سابقا هو ما ذكره الفقهاء في كتبهم. في هذا الحديث فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يعرض لها من دم الاستحاضة، وهذا فيه الحرص على التفقه في الدين، لا سيما في مسائل الطهارات. وهذا واجب على النساء أن لا يقصرن في هذا الباب. فقالت: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني ذكرت أن الدم لديها مستمر ولا ينقطع الدم، وهذا هو يعني علامة دم الاستحاضة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأدع الصلاة، لأن المرأة الحائض تدع الصلاة أيام حيضتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، يعني ما أصابك هو عرق. والعرق يقصد العلماء أنه تفجر، يعني بعض العروق التي تخرج منها هذه الدماء، وهي كناية عن الاستحاضة، يعني شيء عارض يعرض للمرأة من الجروح أو تفجر بعض العروق فيستمر معها الدم فترة طويلة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالحيضة، يعني هناك فرق بين الاستحاضة والحيضة، فهذا الدم المستمر الذي نشأ من تفجر العرق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم استحاضة وليست بالحيضة، ومعنى ذلك أنها لا تأخذ أحكام الحيض، لا تأخذ أحكام الحيض. قال فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فاتركي الصلاة، يعني متى تترك الصلاة؟ تترك الصلاة في وقت دم الحيض فقط. قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهنا يعني إشارة مهمة جدا إلى قضية كيفية معرفة دم الحيض، كيفية معرفة دم الحيض. العلماء ذكروا أن دم الحيض يعرف بثلاثة أشياء عند المرأة، يعني مقدار الدم وتقدير وقته وبدايته ونهايته. فالسبيل الأول إلى ذلك العادة، العادة عند المرأة، يعني بعض النساء لديهم عادة أن دورتها مثلا تكون من أول الشهر 6 أيام، بعضهم في وسط الشهر، بعضهم في نهاية الشهر، هذه هي العادة. إذا لم تكن لها عادة، إذا لم تكن لها عادة ثابتة، بعض النساء ليس لديهم عادة ثابتة، يكون لديهم اختلال مثلا في وقت نزول الدم، فهنا السبيل الثاني الذي ذكره العلماء هو التمييز، التمييز، التمييز بالعلامات، التمييز بالعلامات، العلامات اللي ذكرناها، اللون والرائحة وثخونة الدم، فمن خلاله يعني تميز المرأة أن هذا دم حيض ولا دم استحاضة. لماذا الآن عندنا في هذه الصورة تختلط الدماء، يختلط دم الحيض مع دم الاستحاضة، فماذا تفعل؟ إما أن تعتمد على العادة، وهي عادتها مثلا استمر معها الدم 20 يوم، تنظر كم عادتها وقت العادة، مثلا 7 أيام، هذه 7 أيام تقطع الصلاة والصيام، وبعد ذلك تكون في حكم الطاهرات، تصلي كما سوف يأتي يعني في طريقة الصلاة أنها تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. في حال أن ليس لها عادة معروفة فإنها ترجع إلى التمييز، الدم الذي يكون مثلا في الفترة اللي فيه شدة سواد ورائحة كريهة وغلظ الدم تعد هذا من الحيض، وما بعده يكون من الاستحاضة. السبيل الثالث وهي المرأة التي ليس لها عادة ولا تعرف أن تميز، لا تعرف الدم بالتمييز، هذه ترجع إلى بنات جنسها، إلى بنات جنسها، يعني تنظر إلى البنات مثلا في أسرتها في عائلتها المقاربات لها في السن وفي الهيئة وتقيس عليهم، تقيس عليهم يعني كم العادة الموجودة عندهم، فتمسك بهذا المقدار الموجود عندهم 5-4. النساء يتفاوتن في قضية الدماء، يعني بعض النساء حيضتها فقط 4 أيام، بعض النساء 5، بعضهم 6-7 وهو الغالب، وبعض النساء أكثر، وبعض النساء يمتد الحيض لديهن إلى 15 يوم. فهناك تفاوت بين النساء في الحيض. المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز ترجع إلى حال بنات جنسها. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة إلى العادة، قال فإذا ذهب قدرها، يعني العادة التي اعتادت المرأة عليها في وقت الحيض، أنها مثلا في بداية الشهر في نهاية الشهر 5 أيام 6 أيام ما اعتادته. وهذا طبعا يعني المرأة إذا كانت لها عادة هذا أضبط، هذا أضبط كما يقول الفقهاء. لماذا؟ لأن قضية التمييز لا تحسنه أي امرأة، لا تحسنه أي امرأة، ويعني بعض النساء أحيانا الدم يكون متشابه، الدم يكون متشابه يعني في هذه الفترة. ولذلك احنا احيانا نستفتى في بعض المسائل، يعني نضطر ان نقول للمرأة اذهبي الى طبيبة النساء حتى تخبرها عن نوع الدم اذا كان هناك اشتباه كبير في الدم، والمرأة ليس لها لا عادة ولا تميز بين انواع الدماء وتجد صعوبة لان بينها تشابه. فهنا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الاعتماد على العادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فإذا ذهب لونها أو رائحتها، يعني لم يشير إلى التمييز وإنما أشار إلى العادة. وهذا يدل يعني على نجاسة دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وأما الاستحاضة فيجوز للمرأة أن تصلي وتصوم، ويجوز وطؤها، يعني كل الأحكام التي تكون للطاهرات تكون للمرأة المستحاضة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب غسل دم المحيض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان غسل دم الحيض، ويطلق المحيض ويراد به الحيض. سبقا ذكرنا في أول درس في باب الحيض وقول المفسرين في المحيض أنه إما أن يراد به الزمان أو المكان أو ذات الحيض، فيورد على الإرادات الثلاث. فهنا قوله باب غسل دم المحيض أي الحيض وأثر الحيض. وفيه سؤال هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية يعني إزالة هذا النوع من النجاسة، طبعا بعض العلماء يورد مثل هذه الأبواب في أبواب النجاسات، يعني لما يذكرون في كتاب المياه وما بعده، يعني لما يتطرقون إلى النجاسات يذكرون تطهير النجاسات ويذكرون بعض مسائل الحيض في أوائل أبواب الطهارة، ومنهم من يخص بهذا الباب. فقالت هذه المرأة، وهذه المرأة مبهم يعني في السياق، سألت امرأة، وكما أسلفنا أن الإبهام من جهة الصحابة لا يضر، لأن القاعدة أن الصحابة كلهم عدول ثقات. قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، يعني إذا جاء الحيض على الثياب كيف تصنع؟ فأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التطهير، فأشارت إلى القرص، قرص يعني بطرف الإصبع بالأظافر تقرص الدم الموجود في الثوب، يعني بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء حتى يزول الأثر، حتى يزول الأثر. وهذا كما أسلفت يعني من الفوائد اللي ذكرناها سابقا، التدرج في تخفيف النجاسات، التدرج في تخفيف النجاسات، وذكرناه في غير ما صورة، يعني لما تقرص الدم وخاصة بعض الدماء تكون يعني متجمدة، دماء الحيض يعني غليظة أو مثل الكتل، فالمرأة تقرصها بإصبعها أو بطرف يعني الأظافر فتزيله، ثم تسكب عليه الماء، وهذا يكون يعني أبلغ في الإزالة. وبعض العلماء يعني ذكر فائدة لطيفة في هذا الباب، قالوا في هذا يعني إشارة إلى ما كان عليه عصر الصحابة من شظف العيش والفقر، حتى أنهم كانوا لا يجدون الماء الكثير، كانوا لا يجدون الماء الكثير، فيخففون النجاسة بشيء غير الماء ثم يستخدمون الماء، ثم يستخدمون الماء. وقد مثلنا بهذا يعني ضرب اليد على الأرض في السابق، فقالوا أن فيه تخفيف للنجاسة ثم استخدام الماء بالقدر الموجود. قال فلتقرصه ثم لتنضحه بماء، يعني تنتقل تتدرج في إزالة هذا الدم، ثم لتصلي فيه، ثم لتصلي فيه. وهذه يعني هذه العبارة مهمة جدا في مسألة اليوم شائعة عند النساء وغيرهم، وهي قطع مادة الوسواس، قطع مادة الوسواس. النبي صلى الله عليه وسلم قال تقرص ثم تنضح ثم تصلي فيه، يعني في نفس الثوب، في نفس الثوب. يعني بعض الناس يكون لديهم وسواس شديد لأدنى ملابسة، تقول المرأة وما يدريني لعل بقي أثر، لعل بقي قطرة، هذا كله من التعنت والوسواس الذي يلحق النساء في هذا الباب. يعني حتى في قضية البول لما يزيل الإنسان من ثوبه أو أنواع النجاسات يصلي فيه، إذا زالت النجاسة وزال أثرها وفق ما جاء في الشرع فإن الإنسان يصلي فيه. فمثل هذه العبارة في قطع مادة الوسواس التي تطرأ على بعض الناس ويصاب بالغلو، يعني بعضهم يغسل الثوب مرة ومرتين وبأنواع من المنظفات، يعني نسأل الله العافية، يعني ابتلاهم الله عز وجل بشدة الوسواس في هذا الباب. وذكر يعني بعض العلماء عن ابن عقيل الحنبلي يعني أن بعضهم في الوضوء يعني من شدة الوسواس ما يقنع بالوضوء حتى يغمس نفسه في الماء، يعني مرة ومرتين، فقال هل هذا فعل صحيح؟ فقال ابن عقيل يعني من باب الدعابة، قال هذا غير مكلف، يعني غير مكلف، يعني يقول إن هذا إيش كان مثل المجنون يعني اللي وصل إلى هذه الحال. لكن هذا نوع في الحقيقة من الابتلاء، نسأل الله يعافي منه المسلمين والمسلمات. ثم الحديث الآخر أيضا عن عائشة، كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وهذا أيضا فيه إشارة إلى ما أشرنا إليه سابقا، يعني ما كان عليه نساء الصحابة من قلة الثياب، من قلة الثياب، يعني ما عندها 10 ثياب ولا 20 ثوب إذا أصيبت نجاسة ثوب وتغير الثياب، لا نفس الثوب ما عندها لثوب واحد، يعني أغلب النساء ما عندهم ثوبين إلا القلة من النساء في الزمن يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا كما أسلفت يعني تأكيد على إزالة نجاسات، ويعني فيه أن الدم يزال وأنه نجس ولو كان يعني يسيرا، ولو كانت قطرة واحدة فدم الحيض من الدماء المتفق عليها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للإشارة يعني إلى جواز الاعتكاف للمستحاضة، جواز الاعتكاف للمستحاضة. ونحن ذكرنا أن يعني المستحاضة لها حكم المرأة الطاهر، لها حكم المرأة الطاهر يعني من جهة الصلاة ومن جهة الصيام ومن جهة الوطئ وكذلك من جهة الاعتكاف. وأيضا يعني ذكر العلماء في هذا الحديث الحرص على عدم تلويث المسجد، الحرص على عدم تلويث المسجد بوضع الطست تحتها، يعني إذا كان ينزل شيء من الدماء. طبعا في الزمن السابق يعني بعض النساء يعني اللاتي لديهن الخرق لسد الدماء أو تقليل الدماء يعني لا يتساوين في هذا الأمر، يعني لم يكن هناك الحفاضات وغيرها الموجودة في هذا الزمان، يعني فإذا زاد الدم عند المستحاضة تضعه في طست. وهذا كما قلت يعني فيه تنزيه المسجد عن التلويث بأي صورة من الصور. ويلتحق في صورة المستحاضة من به سلس بول، هل يعتكف؟ نعم يعتكف ويأخذ نفس الحكم. كذلك من لديه سلس المني أو سلس المذي له نفس الحكم، العلماء يلحقونه بالاستحاضة. وفيه يعني أيضا الصلاة المستحاضة كونها تمكث في المسجد أي تؤدي العبادات التي يؤديها المعتكف، فهذا الحكم خاص يعني المستحاضة. وكما أسلفت يعني في التقرير السابق أن المستحاضة لا تتحرج وتفعل ما تفعل الطاهرات. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. عقد هنا يعني الإمام البخاري هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، وهذا يعني أشرنا إليه سابقا. هنا العلماء ذكروا فائدة إسنادية وهي يعني ثبوت سماع مجاهد من عائشة، لأن البعض لا يثبت السماع من مجاهد من عائشة، لكن الصحيح إثبات هذا السماع وإخراج الإمام البخاري له أحد القرائن في إثباته، وهناك أدلة أخرى. وفيه أيضا ما أشرنا إليه فقر النساء، فقر النساء وقلة الثياب عندهم، وأيضا يعني هنا استخدام الريق بدل الماء، يعني ربما في ما أشرنا إليه إلى يعني قلة الماء واستخدام الريق يعني بدل الماء. وهذا الحديث يعني من الأدلة التي يستدل بها العلماء على المسألة الخلافية، هل النجاسة تزول يعني يمكن إزالتها بغير الماء أم يلزم فيه الماء؟ هذه المسألة اللي ذكرنا فيها سابقا، وذكرنا أن يعني إزالة النجاسات بابه واسع، قد تحصل الإزالة بالماء أو بغير الماء، قد تحصل بالاستحالة أو بالشمس أو بغيرها، يعني قول الأحناف وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أشرنا إليه سابقا. فهذا الحديث يدل على هذا الأمر، أن أم المؤمنين عائشة تقول أنهم يستخدمون الريق، يعني ريق المرأة ريقها بدل الماء، تأخذ الريق وتمسح يعني بظفرها على مكان النجاسة من الثوب ويحصل به الإزالة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال: رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للإشارة إلى ما يكون عند التطهر من الحيض، واستخدام المرأة للطيب عند غسل الحيض. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان كيفية اغتسال المرأة من المحيض واستخدام الطيب في وقت إزالة الحيض وغسل الحيض. وأورد الإمام البخاري الحديث المشهور حديث أم عطية قال: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. هذه فيها إشارة إلى الإحداد، ومعنى الإحداد هو ترك الزينة، ترك الزينة ولزوم بيت الزوجية، لزوم بيت الزوجية. هذا بالنسبة للمعتدة من وفاة زوجها. إذا كان غير الزوج، النساء إذا أرادت أن تحد على قريب لها تمتنع عن الزينة، فإنما يكون فقط 3 أيام بلياليها. أما الزوج فلها أن تحد كما في هذا الحديث 4 أشهر و10. وهذا فيه دليل على مقام الزوج، على مقام الزوج ومكانة الزوج. وهذا الإحداد لكل امرأة، لكل امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيب، مدخول بها أو غير مدخول، كلهن يدخلن في هذه الصورة. يعني لو الزوج عقد على امرأته ولم يدخل بها وتوفي، فإن المرأة تعتد، لأن البعض يقول لا تعتد الصغيرة وفقط تعتد الكبيرة. لا، النص عام، كل النساء يدخلن في هذا الحكم. والعدة والإحداد كما ذكرت قبل قليل ضابطه عند الفقهاء هو الامتناع عن الزينة ولزوم بيت الزوجية، الامتناع عن الزينة ولزوم بيت الزوجية. وهذا الضابط مهم جدا. لماذا؟ لأن هذا الباب انتشرت فيه يعني خرافات وأوهام كثيرة عند عامة الناس، ومثل هذا الإحداد إنما يوقف فيه على ما جاء في النص، يعني مما جاء في النص هذا الحديث. فقالت أم عطية ولا نكتحل. قال العلماء المرأة المعتدة على وفاة زوجها تمتنع عن التحسينات في وجهها، تمتنع عن التحسينات في وجهها، أي يعني ما يكون على جهة التجمل، سواء أحمر الشفاه أو الاكتحال أو الكريمات أو غير ذلك، كلها داخلة في هذا الحكم. قال ولا نتطيب، أيضا أنواع الطيب، كل أنواع الطيب المرأة تمتنع منها، يعني إذا أرادت أن تخرج في مكان. طبعا كل هذه الأشياء تمتنع المرأة عن فعل ما يدعو الخطاب إلى خطبتها، ما في دعوة الناس إلى نكاحها، فالتزين والتطيب هذه من أنواع الزينة، فتجتنب التطيب. أيضا قال ولا نلبس ثوبا مصبوغا، المراد به أن المرأة تجتنب الثياب الجميلة، الثياب الجميلة، الثياب التي يعني يقصد بها التجمل، ثياب المناسبات، الثياب الخاصة المميزة، تلبس الثياب المعتادة، وليس هناك ثوب معين كما يعتقد بعض الناس، الثوب الأسود أو غيره، هذه من الأخطاء الشائعة الموجودة. ومن جنس الزينة التي تمتنع منها المرأة الحلي، فلا يجوز لها لبس الحلي لأنها من جنس الزينة، ومثل الحناء وغيره مما يكون من قبيل الزينة المرأة تمتنع عنها. قال إلا ثوب عصب، نوع من أنواع الثياب. لماذا استثني هذا الثوب؟ يعني قال بعض العلماء هذا الثوب مخطط، وهو معتاد في لبسه حتى لا يظن أن هذا الثوب يعني من ثياب التجمل، استثني هذا الثوب، أحد أنواع الثياب اليمنية فيه خطوط، فاستثني من الحكم أن هذا لا يدخل في ثياب التجمل، وللمرأة أن تلبس هذا الثوب. وهذا طبعا يعني هذا الحديث يعطي تصور عام لقضية الإحداد حتى يقطع على الناس يعني الأبواب الكثيرة التي تثار اليوم، يعني يقولون المرأة لا تنظر إلى المرأة ولا تنظر إلى القمر ولا تنظر إلى يعني أشياء كثيرة موجودة يعني ترد يعني في أسئلة الناس. وأيضا النقطة الأخرى اللي ذكرناها في الضابط أنها تلزم بيت الزوجية، تلزم بيت الزوجية، يعني ما تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة أو ضرورة، إلا لحاجة أو ضرورة، يعني إذا وجدت ضرورة من الضرورات فإنها تخرج. هب لو أن البيت احترق، تخرج لحاجة، تخرج للعلاج. والفقهاء لهم تفصيل في هذا، وربما إن شاء الله سوف يأتي في تضاعيف الأحاديث التي سوف تمر علينا إن شاء الله. قال وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. هذا وجه الشاهد اللي يعني بوب عليه الإمام البخاري, وهي استخدام الطيب في إزالة أثر الحيض. طبعا رواية الإمام مسلم يعني من كست أو أظفار, وهذه كلها أنواع الطيب, أنواع للطيب التي كانت يعني تستخدم عندهم. والبعض يقول أن الكست هو نوع من أنواع القسط, نوع من أنواع القسط الهندي, ويكون فيه رائحة طيبة وله أثر في إزالة الحيض. وأظفار أيضا قالوا هذه نسبة لأنواع من الطيب تنسب إلى مدينة في جهة اليمن. قال وكنا ننهى عن اتباع الجنائز, وهذه الجزئية هي أحد أدلة القائلين بتحريم زيارة النساء للمقابر, تحريم زيارة النساء للمقابر, لأنها قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز, وهي مسألة خلافية سوف تأتي إن شاء الله في السياقات. ثم ذكر يعني متابعة, قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر من التعليق ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.